بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم السعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي. هذا أخذناه ولا لا؟ حبيب سعيد. حدثنا يحيى بن مكير، حدث الليث بن سعد عن خادم يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل سؤال الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن الرؤية من أعظم النعيم، وهذا سؤال اشتياق إلى الله تبارك وتعالى، فلا شك أن المؤمن يشتاق لرؤية ربه تبارك وتعالى، لأنه يعبده في هذه الدنيا وهو لم يره، وقد سمع صفاته تبارك وتعالى وأنه متصف بكل صفة كمال، فلا شك أن القلوب تمتلئ بمحبته تبارك وتعالى وتشتاق إلى رؤيته جل وعلا. فسألوا رضي الله عنهم من أجل أن يفرحوا بهذا الأمر وبهذا النعيم العظيم، فجاءهم الجواب مفرحا واضحا صريحا، ما قال نعم هل نرى ربنا يوم القيامة، ما قال نعم ترون ربكم يوم القيامة، بل أكده عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا بهذه الأمثلة التي ضربها. قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا، إذا كانت أي السماء صحوا، يعني هل يحصل لكم ضرر في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قالوا: لا. قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ولا شك أن الله تبارك وتعالى النور، وأنه جل وعلا يخرج من وجهه نور لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، أي ذلك النور الذي يخرج من وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله سبحانه وتعالى له نور عظيم، وهذا النور من شدته وقوته أنه يحرق كل شيء لو كشف الحجاب الذي بينه وبين خلقه جل وعلا، ولكن الله تبارك وتعالى يعطي المؤمنين قوة ويعطيهم ثباتا لرؤيته. أما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يرى ربه، لأن الله تبارك وتعالى لما تجلى للجبل الذي هو أقوى من الإنسان وهو من الحجارة الصلبة لم يقم ولم يثبت لرؤية الله جل وعلا، فلما تجلى ربه للجبل أي كشف الحجاب قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، كما جاء عند الماجة قال: تجلى للجبل هكذا، وضع الإبهام على الرأس أو على الأنملة من الخنصر، تجلى رب الجبل هكذا. فلما كشف الحجاب هذا الكشف اليسير صار الجبل ترابا وساخ في الأرض، جعله دكا وخر موسى صعقة. الجبل لم يثبت لرؤية الله، فكيف يثبت الإنسان الضعيف المخلوق من اللحم والعظم، فهو أضعف من الجبل، لكن الله تبارك وتعالى يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها ويثبتون بها لرؤيته تبارك وتعالى. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم. مستاق هذا في كتاب الله، مستاق هذا في كتاب الله، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوله ما تولى. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحد من خلقه، فالذين عبدوا غيره الله جل وعلا يوليهم ما تولوا، هؤلاء آلهتكم اذهبوا إليهم واطلبوا منهم الأجر، كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول تعالى يوم القيامة للذين يراءون اذهبوا، لا الحديث ليس في مسلم قال عند أحمد، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا من العدل، يعبدون غير الله فيذهبون ويتبعون من كانوا يعبدون، فليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، كما أنه في الدنيا كان يعبده ويتبعه كذلك يتبع يوم القيامة، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم. أصحاب الصليب من كانوا يعبدون؟ يعبدون عيسى عليه السلام، ولكن عيسى عليه السلام قد سبقت له من الله الحسنى، فهو مستثنى بقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالظاهر الله أعلم أن من كان يعبد يعني قبرا لرجل من الصالحين أنه يمثل له ذلك القبر، القبر أو القبة أو الشيء الذي كان يعبده، فإنه يمثل له ما كان يعبد من قبة أو من نصب أو ما شبهه. وأما الصالحون فإنهم مستثنون، فعيسى عليه السلام لا يعرض ومن أجل أن يتبعه من كانوا يعبدونه في الدنيا، الله تعالى استثنى. فالذين يعرضون الجمادات الشمس والقمر والصليب والأوثان أصنام والحجر والشجر، وكذلك من عبد وهو راض، من عبد وهو راض فإنه أيضا يعرض ويتبعونه، ثم يلقى في النار ويتبعهم العابدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون، قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأخبر جل وعلا أن العابدين والمعبودين يكبكبون في نار جهنم، معنى كبكبوا كببوا، والكاف مزيدة أصلها كببوا والكاف مزيدة صارت كبكبوا، يعني لألا تتوالى الباءات كببوا دخلت الكاف كبكبوا، ومعنى كبكبوا أي يلقى على وجهه ويتقلب قبل أن يصل إلى النار، كبكبوا فيها، كب إذا كب على وجهه، كبكب هذه صيغة مبالغة معناه أنه يكب على وجهه مرارا، يكب على وجهه ثم ينقلب ويعود على وجهه أخرى وهكذا والعياذ بالله. فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، لأن هؤلاء لا يتبعون شيئا لأنهم كانوا يعبدون الله فلا يتبعون شيئا من المعبودات، وغبرات يعني بقايا من أهل الكتاب، ثم يؤتى يعني غبرات بقايا قلة ممن كان يعبد الله جل وعلا، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال اليهود ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون، قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. وهذا والعياذ بالله من يعني استهزاء الله بهؤلاء الكفرة، فإن الله تبارك وتعالى يطمعه في الشراب، يكونون في عطش شديد في من طول الموقف شدة الحر، فيعطشون عطشا عظيما، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، يعني كأنها ماء. السراب يراه إنسان بعيد يظنه كما قال تعالى يحسبه الظمآن ماء، فيقال لهم ما تريدون؟ يقولون نريد أن تسقينا. فإذا تشوفوا للماء ورأوا جهنم يظنون أنها ماء يلقون فيها والعياذ بالله، فتفاجئهم بحرها ولهيبها، فيكون هذا أشد وقعا عليهم والعياذ بالله، لأنهم طمعوا في الشراب ثم فوجئوا بالنار، نسأل الله العافية. قالوا ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال يعني هذا يدل على أنه يقال لهم أن القائل هو الله تبارك وتعالى، ويقال كذبتم، ويقال فما تريدون. الله أعلم أن هذا الخطاب بين الله وبين هؤلاء الكفرة، بدليل قولهم نريد فما تريدون، قالوا نريد أن تسقينا، هذا خطاب لله تبارك وتعالى، فيقال اشربوا، فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، فارقناهم أي المشركين ونحن أحوج منا إليه اليوم، يعني اليوم أحوج ما نكون إلى الله تبارك وتعالى، كانوا في الدنيا في حاجة إلى الله، والعبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، لكن الحاجة تكون أعظم يوم القيامة. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيتيم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، يعني هذا يدل على أنه تجلى لهم جل وعلا على صورته، ثم احتجب عنهم، ثم يتجلى لهم أخرى في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة، على سبيل يعني الاختبار، وليس الاختبار الذي يترتب عليه النجاح والفشل، لا، هذا إظهار ما كان في الدنيا، وإلا الاختبار انتهى في الدنيا، من مات على الإيمان فإنه سيثبت في اختبار الآخرة، ومن مات على النفاق فإنه سيفشل في اختبار الآخرة. اختبار الآخرة إنما هو الإظهار ما كان في الدنيا، وليس اختبارا جديدا، يعني كل من مات على شيء بعث عليه، ولكن هذا إظهار لأحوال الناس، إظهار لشرف المؤمن وإظهار لخزي المنافق الكافر. فيتيم جبار في صورة غير صورته التي رأوا فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء. يعني اللفظ هنا يعني فيه اختصار، ويبين لفظ حديث أبي هريرة السابق، في حديث أبي هريرة السابق وش قالوا، ويرجع إليه وش قالوا، قالوا نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، إذا جاءوا في هذه الصورة التي الصورة التي غير الصورة التي رأوا عليها أول مرة، لا يتبعون ولا يقرون بأنه ربهم، لأنهم جاءوا بصورة غير صورته التي يعرفون، فيقولون نعوذ بالله منك، وهم معذورون في هذا، وهذا الجواب محبوب إلى الله جل وعلا، لأنه اختبار، جاءوا في صورة غير صورة التي يعرفون، اختبارا لهم، هل يتبعون كل من أتاهم أم أنهم لا يتبعون إلا ربهم، فلما لم يعرفوه تبرأوا منه وهم معذورون. والله سبحانه وتعالى يرضى بهذا الجواب لأنه أراد أن يختبرهم، وهذا هو الجواب المحبوب لله، أنهم لا يتبعون إلا من يعرفون أنه ربهم جل وعلا، فلا يكلم إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وظاهر أن هذا الكشف الساق قبل أن يتجلى لهم بصورته التي رأوها أول مرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، في هذا في حديث أبي هريرة. الظاهر يعني إذا جمعنا بين الروايتين بين الحديثين حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد رضي الله عنهما، يتبين أن السؤال عن الآية قبل أن يتجلى بالصورة التي يعرفون، فيأتيهم أولا في الصورة التي يعرفون، ثم يتوارى، ثم يأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفون فيتبرؤون منه وتعوذون، ثم يسألهم عن العلامة، لأنهم الآن ما رأوا في الصورة التي يعرفون، فصاروا في حالة يعني في حالة إنكار، أنكروا لأنه لم يأتي بالصورة التي يعرفون، ثم يسألهم عن الآية، هل بينكم بينه آية تعرفونها، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه قبل أن يتجلى بصورته التي يعرفون، فإذا رأوا الساق عرفوا أنه هو الله فيسجدون، ثم بعد ذلك تجلى لهم في الصورة التي يعرفون، فيقولون الساق فيكشف عن ساقه. هذا الحديث يفسر قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق، الآية ليس فيها تصريح أنه ساق الله، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما بالشدة، قال يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها. وهذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه محظور، لأنه لم يفسر الحديث، يعني لم يفسر الحديث، لو كان هذا التفسير للحديث لصار تحريفا للنص، يعني قال فيكشف عن ساقه، فلا يمكن يؤول بالشدة، لكن بالنسبة للآية الآية محتملة. وذكر بعض المفسرين قال لعل ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث، لعله لم يبلغه هذا الحديث ففسرها بظاهر اللفظ ساق الشدة، هذا تفسير يعني ليس في محظور بالنسبة للآية، لأن الساق لم يضاف إلى الله تبارك وتعالى، أما الحديث فإنه صريح ولا يحتمل أن يفسر بالشدة لأنه مضاف إلى الله تبارك وتعالى. هل بينكم وبينه آية تعرفونها، فيقول نعم الساق فيكشف عن ساقه، هذا واضح صريح، الله تعالى يكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، أي المنافق والعياذ بالله، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا من استهزاء الله تعالى بالمنافقين، كما قال تعالى الله يستهزئ بهم، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، هذا من استهزاء الله تعالى بهم، أنه يتركهم مع المؤمنين في أول الأمر فيطمعون في الجنة والنجاة، لأنه بقوا مع المؤمنين ولم يذهب بهم إلى النار، فالكفرة قد ذهب بهم إلى النار، وبقي المنافقون مع المؤمنين، فيكون عندهم طمع أنهم يبقون مع المؤمنين وينجون معهم، ثم بعد ذلك يفضحون بالسجود، فإذا كشف الساق سجد المؤمنون، والمنافق لا يستطيع السجود لأنه يعود ظهره طبقا واحدا، يعني تذهب المفاصل التي في الظهر فلا يستطيع الانحناء، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه لا يستطيع أن يسجد والعياذ بالله، كما قال تعالى يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا يوم القيامة. فمن لم يسجد لله في الدنيا خالصا لم يسجد لله يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر وهو الصراط فيجعل بين ظهري جهنم، يعني فوق النار. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ يعني ما صفته؟ قال مدحضة مزلة، مدحضة من الدحض وهو الطين، يعني الطين فيه زلق، ومعنى مدحضة أنه ينزلق من يسير عليه كما ينزلق الإنسان في الطين، مثل الطين اللزج الأملس الذي ينزلق من يسير عليه. فالصراط هذه صفته أنه ينزلق من يسير عليه، مدحضة مزلة تأكيد، مدحضة يعني في انزلاق، مزلة يعني يزل من لم يثبت الله عليه، خططيف وكلاليب. الخططيف أشياء تخطف الناس الذين يمرون من شاء الله تعالى أن يقع في النار، تخطف الكلاليب الخططيف وكلاليب، كلاليب جمع كلوب وهو الحديدة المعقوفة، هذا من أعلى. ومن أسفل وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة أي معقوفة تكون بنجد يقال لها السعدان، وهذه صفات شديدة. الصفة الأولى أنه مدحضة مزلة أي شديد الزلق، وثانيا فيه خططيف وكلاليب من أعلى، وفيه حسكة من أسفل شوكة مدورة، شوكة مدورة لها في الوسط شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، معروف هذا الشوك، شوك مدور دائرية ولها في الوسط شوكة معقوفة طويلة معقوفة شديدة اللصوق بمن يطعها، وتكون كثيرا في صوف الغنم، إذا ربض الغنم على هذه الشوكة علقت بالصوف من حدتها وشدتها. هذه تكون في النار يعني شوك شبيه بهذا الشوك لكنه أعظم منه، يعني شبيه في الصفة لكن في العظم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، نسأل الله العافية والسلامة. المؤمن عليها كالطرف، هذا أعلى ما يكون، كالطرف. إيش معنى الطرف؟ يعني غمض العين، هذه أقل من ثانية، سرعة شديدة، هذه أول زمرة تنجو، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم. كالطرف يعني سرعة فائقة هائلة أقل من ثانية، هذه أعلى درجة. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق، البرق دون الطرف سريع لكنه أقل سرعة من الطرف، كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل، يعني الخيل الجياد السريعة والركاب أي الإبل. وفيه أيضا زيادات في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم، منهم ذكر الطير، منهم كالطير، منهم كشد الرجال، ثم شد الرجال يعني الذي يعدو بسرعة، ثم كمشي، هذه ثلاث أشياء، الطير وإيش شد الرجال العدو السريع، ثم كمشيه أي مشي الرجال، يعني الأول الطرف، الثاني البرق، الثالث الطير، الرابع الريح المرسلة، كالريح المرسلة مذكور الريح هنا ولا لا؟ ها؟ فالمؤمن طرف وكالبرق وكالريح، الريح موجودة في بعض الروايات كالريح المرسلة السريعة، والريح تعرفونها قد تصل إلى يعني مئات الأميال في الساعة، إذا هبت الريح العاصفة الشديدة تكون سريعة جدا، فكالطرف كالبرق كالريح كالطير كجويد الخيل الركاب كشد الرجال كمشيه، ثم آخرهم الذي يسحب سحبا والعياذ بالله يسحب سحبا. ومنهم من يمشي ويكبو مرة وتسفع النار مرة، يمشي مشيا ضعيفا، يمشي ثم يزل ثم يتعلق بالصراط ويقوم، يمشي مرة ويكبو مرة، يعني هذا أقل من المشي، مشي ضعيف، يمشي ويكبو، يمشي مرة ويكبو مرة، يعني يكبو يسقط، يسقط لكنه لا يسقط في النار، يتشبث بالصراط ثم يقوم ويمشي ثم يسقط وهكذا والعياذ بالله، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال تجري بهم أعمالهم، يعني هذا دليل واضح على أن الإنسان لا قدرة له على المشي البتة، يعني هذه الصفات لا يمكن مع المشي، صراط مفحضة مزلة في حسك في خططيف كلاليب لا يمكن يمشي عليه بنفسه، فالأعمال هي التي تجري به، تجري بهم أعمالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال ابن القيم رحمه الله سير الناس على ذاك الصراط كسيرهم اليوم على هذا الصراط وهو الدين، فمن سار على الدين سيرا سريعا فإنه سيسير على ذاك الصراط سيرا سريعا، والعكس بالعكس، لأن الصراط صراطه، صراطه في الدنيا وصراطه في الآخرة، فمن سار على الصراط الذي في الدنيا سار على ذاك الصراط، ومن تنكب هذا الصراط فإنه سيكبو عند ذاك الصراط، فالجزاء من جنس العمل، فالواجب على المؤمن أن يجعل هذا الصراط نصب عينيه ليلا ونهارا، يعد العدة للنجاة منها، فما وجدت أنت في الدنيا إلا من أجل أن تستعد لتجوز ذاك الصراط، يعني حياتك كلها تجمع العمل الصالح حوك الله الذي يحملك وينجيك من ذاك الصراط، يعني هذا هي هذه النجاة العظمى التي لا يعدلها شيء، والخرور في النار هي هو الهلاك الأعظم الذي ليس بعده هلاك، فجدير بالمؤمن يجعل هذه القضية أكبر قضية عنده، عليها يمسي وعليها يصبح، ومن غابت عن ذهنه هلك وانحرف والعياذ بالله. فناج مسلم، هؤلاء من السابقين ومن يمر مسلم، معنى مسلم أي لا تؤثر فيه النار، لا تؤثر فيه النار شيئا، فإن الله تعالى يسلمه وينجو ولا تصيبه النار، يحميه الله تعالى من النار. وهذا العبور على الصراط على القول الراجح أنه هو الورود في النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فالورود هو الدخول والصراط فوق النار، والنار محيطة به، اللهب محيط به، فهذا دخول النار على الصراط، فمن كان من السابقين فإن عمله يحمله ويحميه من حر النار، فيمر على النار ويسلم من شرها. ومن فناج مسلم وناج مخدوش، تخدشه الكلاليب الخططيف تسفعه النار مرة، يعني يحصل له أذى من النار من جهة، ومن الحسك ومن الخططيف والكلاليب من جهة أخرى، يعني ينجو مع الإصابات جراح وحرق في النار لكنه ينجو لا يسقط. قال ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله، منهم من يخر في النار نسأل الله العافية. والمعروف عند أهل العلم أن الذين يعبرون الصراط هم المؤمنون، أما الكفر الخلص فإنهم لا يعبرون الصراط وإنما يساقون إلى النار مباشرة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، فأهل النار والعياذ بالله يدخلون مباشرة، كما يقال لليهود والنصارى ألا تشربون، فيتساقطون في نار جهنم. يعني ما حاجة لعبور الصراط، لأن الصراط موضوع للنجاة، صراط جسر فوق النار يعمر منه المؤمنون إلى الجنة، فمن كان كافرا أو منافقا فإن حاله معروف واضح أنه من أهل النار، فلا حاجة للعبور بل يدخل مع الأبواب مباشرة بدون عبور على الصراط. والصراط يوضع للمؤمنين. قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يعني على صدره وعلى بطنه لا يستطيع حتى الحبو، يستطيع أن يحبو على يديه ورجله، يسحب سحبا على بطنه وصدره والعياذ بالله بسبب ضعف أعماله. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. إيش معنى الكلام هذا؟ فما أنتم بأشد لي مناشدة، الصحابة يناشدون النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ يعني يسألونه عما يشكل عليهم، يسألونه عما يشكل عليهم، يستفتونه يسألونه، فيبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يسألون الله تبارك وتعالى أن ينجي إخوانهم من المسلمين الذين سقطوا، هذا يشفع في أبيه، هذا في أمه، هذا في ولده، هذا في زوجته، هذا في قريبه، لأن الناجي لما نجوا سقط بعض أقاربهم، يعني هذا سقط ولده، هذا سقطت بنته، هذا سقطت زوجته، هذا سقط قريبه وهكذا، فإذا نجوا فقلوبهم معلقة بهؤلاء الذين سقطوا، فيناشدون الله تبارك وتعالى ويلحون عليه أن يخرج من سقط من أقاربهم. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وفي بعض الفاظ الحديث عند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام فما مناشدة أحدكم لصاحبه في الدنيا في الحق، فما مناشدة أحدكم لصاحبه في الدنيا بالحق يكون له بأشد من مناشدة المؤمنين لربهم يوم القيامة. يعني مناشدة المؤمنين ليست أقل من مناشدة صاحب الحق لمن عليه الحق. معروف الإنسان إذا كان له حق على شخص يتركه إلا لا ما يتركه، طالب طلبة شديدة حتى يأخذ حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن مناشدة المؤمنين ليست بأقل من مناشدة صاحب الحق لحقه الذي له في الدنيا. يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا أدخلتهم النار، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيذهبون ويخرجون من عرف ثم يعودون، فيقول جل وعلا اذهبوا فمن وجدتم في قلبي نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيذهبون ويخرجون من عرف ثم يعودون، فيقول لهم جل وعلا اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال شعيرة من إيمان فأخرجوه، فيذهبون ويخرجون من عرف. شفاعة عظيمة فيها إلحاح على الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يطمعهم في هذه الشفاعة، هو الذي يأذن لهم بها كرما ورحمة جل وعلا، وإلا لو شاء الله ما شفعوا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا الإلحاح وهذه الشفاعة بإذنه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي في قلوبهم الشفاعة والإلحاح والرجوع المرة بعد المرة رحمة منه بهؤلاء الذين سقطوا في النار. والله تعالى يريد أن يخرجهم ويريد أيضا أن يرفع أقدار الشافعين ويظهر فضلهم، فهؤلاء كانوا من السابقين في الدنيا وكانوا أصحاب جاه وأصحاب ولهم مكانة عند الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يظهر فضلهم وشرفهم في الآخرة، فيقبل شفاعتهم في إخوانهم الذين سقطوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أهل الفضل في الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة. فأهل العلم، أهل الكرم، أهل الصدقات، أهل الإحسان، الذين يحسنون إلى الناس في الدنيا إما بالعلم أو بالمال أو بالجاه، الله سبحانه وتعالى يكافئهم بنفس الشيء جزاء من جنس العمل، يجعلهم من أهل الإحسان في الآخرة، فيحسنون إلى إخوانهم بالشفاعة، يشفعون المرة بعد المرة حتى يخرج الله تبارك وتعالى من كان في قلبي مثقال شعيرة. والشعيرة كم وزنها؟ شيء يسير جدا، كان في قلبي مثقال شعيرة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يعطى أعظم الشفعات، ويخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان أو حبة خردل من إيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يعطى ما هو أعظم من ذلك، شفاعة المؤمنين تقف عند الشعيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطى في المرة الثالثة، يقال أخرج من كان في قلبي أدنى 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 ثلاث مرات، أدنى 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 مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان، فيخرج ثم يعود في الرابعة ويقول: يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تبارك وتعالى: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وشفاء وجلالي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيقبض قبضة جل وعلا فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، يخرج أقواما قد امتحشوا يعني صاروا فحما لم يعملوا خيرا قط، ثم يبثهم جل وعلا على أنهار الجنة، ويقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فيفيضون عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة أي البذرة في حميل السيل، يقال هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، أخرجهم من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. فلا يهلك على الله إلا هالك، لا يخلد في النار إلا الكافر الخالص. أما المؤمن مهما كان عنده من الخير مهما قل، ولو كان أدنى أدنى مثقال ذرة، حتى قول لا إله إلا الله، فالله سبحانه وتعالى يرحمه ويخرجه، فلا يخلد إلا الكفار الخلص والعياذ بالله. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار. الصور هي الوجوه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تأكل النار من ابن آدم إلا مواضع السجود، الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه لا تأكلها النار، تعظيما لمواضع السجود، تعظيما للسجود لله تبارك وتعالى. وهنا قال: يحرم الله صورهم على النار، هناك مواضع السجود هنا الصور، فاحتمال أن يكون أن هذا مفسر لذاك، وأن المراد بمواضع السجود الوجه كله، وليس مجرد الجبهة والأنف، بل يعتق الله تبارك وتعالى الوجه كله تكريما للساجد لله تبارك وتعالى. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد، هنا مثقال ذرة بعض الروايات شعيرة، فقال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من أظن الشعيرة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أظن هذا سيأتينا فيما بعد، سيذكره المؤلف رحمه الله. الشعيرة قال في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة ثم مثقال ذرة ثم أدنى أدنى مثقال ذرة. شفاعة المؤمنين كما سمعنا حديث دينار نصف دينار مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، هذا هو الأصل في تفسير الذرة أن النملة الصغيرة، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يعرفون، نزل القرآن العرب ولا يعرفون إلا من الذرة إلا النملة الصغيرة. قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار جل وعلا بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا يعني احترقوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة. ايش معنى بأفواه الجنة؟ يعني خارج الجنة، بأفواه الجنة يعني بالأبواب، من وراء الأبواب، كما جاء في لفظ عند أحمد بفناء الجنة، فناء الشيء، فناء الدار، الأرض التي تكون خارج الدار أمامها. فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، يعني من أصابه من ذلك الماء حي بإذن الله، يقال ماء الحياة. فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة بكسر الحاء البذرة في حميل السيل. حميل السيل ما يحمله السيل من التراب والطين، وهذا من أجود أنواع التربة. فإذا نبتت الحبة هي البذور، الحبة هي بذرة البقول، كمثلا اللوبيا والقرع والبطيخ وما شابه ذلك. ومعلوم أن نبات الحبحب والبطيخ واللوبيا وكذا نبات إيش؟ سريع، أسرع من نبات الأشجار الكبار، يعني تنبت سريعا، ولا سيما إذا كانت التربة طيبة جيدة فإن نباتها يكون سريعا. كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي ينبتون نباتا سريعا حسنا، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرب الأمر، كأنهم يرون هذه الحبة وهي تنبت، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، أي في البياض والصفاء والجمال، فيجعل في رقابهم الخواتيم. الخواتيم يعني القلائد، في رقابهم الخواتيم أي القلائد، فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء متقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. لكن لابد أن يقال إنهم كانوا يصلون، ولو كانت صلاتهم ضعيفة، ولو كانوا يتركون بعض الأوقات، ولو كانوا يصلون بعد طلوع الوقت، لكن لابد من الصلاة، لكن بغير عمل عملوه مقارنة بذنوبهم وسيئاتهم، فإن ذنوبهم وخطاياهم أكثر وأعظم من حسناتهم. فبالنظر المقارنة بين الحسنات والسيئات، يعني وصفوا بهذا الوصف أنهم بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. ولا شك أن معهم أصل الإيمان، أن معهم أصل الإيمان، هذا بإجماع المسلمين أن معهم أصل الإيمان. وأما الكافر فإنه مخلد في النار، وأصل الإيمان عمل صالح، بل هو أفضل الأعمال، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، أو إيمان بالله وجهاد في سبيله. فالإيمان أفضل الأعمال، ولا شك أن معهم أصل الإيمان، ولا مانع أيضا يكون معهم الصلاة ولو كانت ضعيفة. وفي احتمال أنهم يدخلوا الجنة وهم لا يصلون إذا كانوا موحدين، وهذا ذهب إليه كثير من العلم، لكن الأرجح والأقرب الأدلة أن تارك الصلاة كافر، والذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة الحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة رضي الله عنه في السنن إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فحديث جابر بين الشرك والكفر، حديث بريدة فقد كفر. قال العهد الذي بيننا وبينهم، يعني هو الفاصل بين المسلم والكافر، من ترك الصلاة كفر ولحق بالكفار. وكذلك حديث أبي رضي الله عنه عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها، يعني الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر مع أبي مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا أيضا من أدلة على أن تارك الصلاة كافر، وأنه مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. وكذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر أئمة الجور قال: أفلا نقاتلهم؟ قال إيش؟ لا، ما صلوا، لا ما صلوا. قال في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا. فإذا تركوا الصلاة معناه إيش؟ أنهم كفروا كفرا بواحا. فهذه حديث كثيرة صحيحة صريحة في الدلالة على كفر تارك الصلاة إذا تركها بالكلية. أما إذا كان يصلي ويترك فإنه لا يصدق عليه أنه تارك كل الصلاة. إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا قد قلناه يرجى له، يرجى له النجاة ولو عذب ما عذب. وليس من هذا أن الأمر سهل، قد يعذب آلاف السنين أو ملايين السنين ثم يخرج بعد ذلك. فالقول بأنه لا يخلد اسمنا أن الأمر هين، فعدم الخلود يصدق ولو عذب ملايين السنين ثم خرج صدق عليه أنه لم يخلد. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبق لنا في كتاب الرقائق، لكن قلنا نشرح حديث أبي سعيد لأنه شبيه بحديث أبي هريرة، فما يفوتنا في هذا الكتاب أحسن من نتركها، ولا سبق شرحها في كتاب الرقائق، لكن هنا قلنا نشرح واحد لأنه شبيه بحديث أبي هريرة في أشياء تشابه كثير.